الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من اللقاءات التي تقررت في شهر الصيام شهر رمضان، وذلك أعني اللقاء الأول ليلة الخميس الثالث من شهر رمضان عام 1415، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا وأن يسعه بلقاءات نافعة. يجدر بنا أن نتكلم في هذا اللقاء على شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي خصه الله تعالى بخصائص لم تكن موجودة في غيره، فمن ذلك أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزله الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يهتدي به الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم، ولهذا كان القرآن مشتملا على قضايا العباد في دينهم ودنياهم، في فردهم ومجتمعهم، في حربهم وسلمهم، في رخائهم وشدتهم، في منامهم ويقظتهم، في مرضهم وصحتهم، في كل شيء. الدين الإسلامي الذي جاء به القرآن الكريم يحل جميع المشاكل، ولكن قد تقع المشاكل إما لقلة العلم بأن لا يكون الإنسان واسع العلم فيخفى عليه شيء من القرآن أو السنة، وإما لقصور الفهم، يعني عنده علم لكنه قاصر الفهم لا يفهم جيدا، فتفوته بعض الدلالات من الكتاب والسنة، تجده يحفظ لكن لا يفهم، فيفوته في ذلك خير كثير وعلم غزير. وإما من سوء القصد والإرادة، وهذا أسوأ الأمور الثلاثة، من سوء القصد والإرادة بمعنى أن الإنسان لا يريد الحق، يبحث في الأدلة، يتأمل، يفكر، لكن لا يريد الحق، يريد أن ينتصر لقوله ولو كان باطلا، يريد أن يكون إماما بين الناس مشهورا بينهم، يرائي كما يرائي المجاهد في قتاله، فهذا أيضا يفوته خير كثير ويحجب عنه ما تدل عليه النصوص من المسائل والأحكام. وإلا فإن القرآن هدى للناس وبينات واضحة من الهدى والفرقان. وقد قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل شيء يبينه القرآن. وقد ظل قوم حين زعموا أن دين الإسلام تنظيم المعاملة فيما بين الإنسان والخالق، يعني يقتصر على العبادات والأحوال الشخصية، ظل هؤلاء لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. وإلا فإننا نقول لهم أي آية أطول في كتاب الله؟ آية الزيت هي أطول آية في كتاب الله، ومع ذلك فهي في المعاملات، في المعاملات وما يوثق المعاملات من شهادة أو رهان. فكيف يقال إن الدين الإسلامي أو إن الإسلام لا شأن له في أمور الدنيا؟ ولا يقول ذلك إلا جاهل أو مغرض. فالقرآن الكريم تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، لكنه لغير المسلمين ليس هدى ولا بشرى ولا رحمة، لأنهم والعياذ بالله إذا أنزل السورة زادتهم رجسا إلى رجس، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، لأنهم يزيدون بنزولها تصديقا ويزيدون بنزولها عملا فيزداد إيمانا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لأنهم يزدادون بنزول الآيات كفرا إلى كفرانهم، وتكذيبا إلى تكذيبهم، واستكبارا إلى استكبارهم، فلا تزيدهم إلا رجسا والعياذ بالله إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يتوفانا على الإيمان. فالقرآن يا إخواني تبيان لكل شيء، لكن الذي يحجب عنا مدلوله هو واحد من أمور ثلاثة، هي الجهل إيش أو قصور العلم أو سوء القصد، نعم الجهل أو قصور الفهم أو سوء القصد. الجهل يعني قصور العلم، ما يكون عندنا علم واسع، أو الفهم قاصر، أو سوء القصد والعياذ بالله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية: ذلكم الكتاب المختصر الواسع العلم، قال فيه: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. شو من تدبر؟ لا بد من تدبر، تفكر في المعنى، لا بد من حسن قصد، وهو قوله رحمه الله: طالبا الهدى منه. النتيجة: تبين له طريق الحق، وصدق رحمه الله. فالمهم أنه بإنزال هذا القرآن صار الصيام فرضا في هذا الشهر، وهي مناسبة عظيمة. ومن خصائص شهر رمضان أن الله فرض صيامه وجعله أحد أركان الإسلام، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولكن الصيام نوعان: صيام جسدي وصيام قلبي عملي. الصيام الجسدي هو الإمساك عن ملذات الجسد مثل الأكل والشرب والنكاح. الصيام القلبي العملي هو الإمساك عن المحرمات وعن ترك الواجبات، وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه حيث قال: لعلكم تتقون، يعني فرض الصيام من أجل أن نتقي الله، لا من أجل أن يعذبنا الله تعالى باجتناب ما نشتهيه من مأكل ومشرب ومنكح أبدا. قال الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن الحكمة البالغة العظيمة هي إيش؟ أجيبوا جماعة، التقوى، لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم من الغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك. العمل بالزور العمل بالمحرم من النظر المحرم والعمل المحرم والجهل العدوان على الغيب. والجهل خصه وإن كان زورا لأن فيه عدوانا على الآخرين. وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم بل هو العدوان على الغيب. وعلى ذلك جاء قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يعتدي أحد علينا فنعتدي فوق عدوانه. لكن تعرفون هذا كلام جاهل. والشرع يبيح لنا أن نعتدي على من اعتدى علينا بإيش؟ بمثل ما اعتدى علينا. نعم. فصيام رمضان ليس المقصود به أن نترك الأكل والشرب والنكاح، بل المقصود هو أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ومن خصائص هذا الشهر قيام لياليه من أول ليلة إلى آخر ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح التي نصليها الآن من قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه 3 ليال في رمضان، وكثر الناس كثر حتى ملأوا المسجد، ثم تخلى وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وعلى هذا التراويح سنة في فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ترك الناس الجماعة في قيام رمضان زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فخرج أمير المؤمنين عمر ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، وأمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. هكذا في الموضأ بإسناد صحيح ثابت. وأما حديث يزيد بن الرومان أن الناس في عهد عمر يقومون ب23 ركعة، فهذا أولا ليس فيه التصريح باطلاع عمر على ذلك. وما فعل في عهد الخلفاء ليس كما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو سنة إقرارية، لأنه على فرض أن الرسول لم يطلع عليه فالله قد اطلع عليه، ولو كان لا يرضي الله لنزل به الوحي. وأما زمن الخلفاء فما فعل في عهدهم ولم يطلعوا عليه فإنه لا يقال إنه من سنتهم. ثم إن في سنته مقال، ثم إن في سنته أعني حديث يزيد بن رومان مقالا معروفا. وعلى هذا فتكون السنة في قيام رمضان 11 في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد من؟ وفي عهد عمر الذي أمر به. نعم، هذه التراويح من قيام رمضان، ولذلك لا ينبغي أن نفرط بها، ولا ينبغي أن نحضرها وننقرها نقر الغراب كما يفعل بعض الأئمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. لا يمكنون المأمومين من الطمأنينة ليسبحوا ويدعوا، لأن هذا وقت قد لا يعود على الإنسان مرة أخرى، وقت ثمين. فالذي ينبغي للأئمة أن يطيلوا في التراويح، يطيلوا القيام والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، حتى يتمكن الناس من الدعاء والتسبيح. ثم إنه ينبغي للإنسان أن يواظب على هذه التراويح، وإذا دخل مسجدا فصلى به فلا يخرج حتى تنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب الصحابة منه أن ينفلهم بقية الليلة ويقيم بهم إلى الفجر قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه من نعمة الله، يكتب لك قيام ليلة وأنت نائم في فراشك، فضل ونعمة. فليحرص الناس عليها، على التراويح، ولا ينصرفوا إذا صلوا في المسجد حتى ينصرف الإمام، حتى يخلص منها، ليكتب لهم قيام ليلة. وإذا دخل الإمام، وإذا دخل الإنسان والإمام يصلي صلاة التراويح وهو إن يصلي صلاة العشاء، فليدخل مع الإمام بنية العشاء حتى لو كانوا جماعة، ليدخلوا مع الإمام بنية العشاء. وإذا سلم من التراويح أتموا ما بقي. ولا يضر أن تكون صلاة المأموم فرضا وصلاة الإمام نفلا، لأن مثل هذا وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي في حقه نفل وفي حقه فرض. ولما قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض، حاولوا رد حديث معاذ، حاولوا رده يعني تحريفه، فقال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلع، نطلع عليه، فلا يكون هذا إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من العجب، هذا من العجب. والرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أن معاذ بن جبل شكاه بعض جماعته، شكاه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يطول بهم، فغضب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ وأمره أن يخفف. فكيف نقول إن الرسول لم يعلم؟ ثانيا، على فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، فهل الله علم به؟ عجيب. نعم لا شك. وهل يقر الله تعالى أحدا يفعل ما لا يرضيه؟ أبدا. ولهذا لما كان قوم يخفون ما لا يرضيه بينه الله وفضحهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ففضحهم الله. فاحتمال أن الرسول لم يعلم به وهو بعيد يرد بماذا؟ لأن الله علم به وأقر، ولو كان ليس من شريعته ولا يرضاه لبينه. إذن بطل هذا التأويل. وقال آخرون بل إن معاذا ينوي النفل مع الرسول والفرض بقومه. سبحان الله. صلاة مع الرسول التي يأتي إليها من مكانه ليكون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام يجعلها نافلة ويجعل صلاة بقومه فريضة، هل هذا معقول؟ نعم أبدا. الفريضة هي الأولى، والفريضة هي التي يتحرى أن يكون مأموما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بلاء بعض العلماء بلاؤهم أنهم يحكمون قبل أن يستدلوا، إيش بلاؤهم؟ يحكمون قبل أن يستدلوا أو يعتقدون قبل أن يستدلوا. ونحن نقول استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، هذا الصواب. فالحاصل أنك إذا جئت وقد فاتتك صلاة العشاء ووجدت الناس يصلون صلاة التراويح فادخل معهم بنية العشاء، وإذا سلم الإمام فأتم ما بقي عليه. ومن خصائص هذا الشهر المبارك أن فيه ليلة القدر، أي ليلة الشرف وليلة التقدير. فالقدر من القدر الذي هو الشرف ومن التقدير، لأن هذه الليلة شريفة عظيمة، أعني ليلة القدر، إذ أنها خير من ألف شهر، وفيها تنزل الملائكة والروح الذي هو جبريل، وفيها من كل أمر يأمر الله به يكتب فيها ما يكون في السنة، وهي سلام، وتنتهي إلى إيش؟ طلوع الفجر، حتى مطلع الفجر. هذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسهر الليالي من أجل إدراكها، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعزف عن الدنيا ويعتكف في المسجد تحريا لهذه الليلة. فاعتكف العشر الأول طلبا لها، ثم العشر الأوسط طلبا لها، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر وأري أنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر. إذن يمتاز شهر رمضان بأن فيه إيش؟ ليلة القدر. ومن خصائص في هذا الشهر الاعتكاف، والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، يعني أن يبقى الإنسان في المسجد متفرغا لطاعة الله عازفا عن الدنيا، ولهذا لا يبيع ولا يشتري ولا يأتي ولا يأتي أهله، بل ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه شرعا أو حسا. مثال الذي لا بد منه شرعا، لو أصاب المعتكف جنابة وخرج يغتسل، هذا لا بد منه شرعا، أليس كذلك؟ وما لا بد منه حسا مثل لو أن المعتكف ليس له من يأتيه بالطعام والشراب فخرج ليتغدى أو يتعشى فلا بأس. وقد أوقع الله تعالى في هذا الشهر المبارك، نعم نعم، يتعشى ويتسحر، بارك الله فيه. والسحور يسمى الغداء المبارك لأنه يؤكل غدوة، يعني في مقدم النهار وليس في أذن النهار. وقد وقع في هذا الشهر المبارك انتصارات عظيمة للمسلمين، أولها غزوة بدر، أولها غزوة بدر، فقد كانت في السنة الثانية من الهجرة، وفيها انتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكفار انتصارا سائقا مع قلة العدد والعدد وكثرة عدد الأعداء وعددهم. كان الأعداء ما بين 900 إلى 1000، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ما بين 300 إلى 14 زائد على 300، ومعهم 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون عليه. وحصل النصر العظيم حتى قتل في تلك الغزوة 70 من قريش، وأسر 70، وقتل من صناديدهم 24 سحبوا حتى وضعوا في قلب بدر. فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقته ووقف على البير وجعل يكلمهم يوبخهم: يا فلان ابن فلان باسم واسم أبيه، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والجواب: نعم. فقيل: يا رسول الله كيف تكلم أناسا يعني صاروا جيفا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يجيبون لأنهم جيف موتى. أما الإنكسار الثاني فهو فتح مكة البلد الأمير الذي استولى عليه المشركون وبقوا مستولين عليه إلى السنة الثامنة من الهجرة، ففتحه الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو حق، هو أحق الناس بولايته، كما قال تعالى في المشركين: وما كان أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقصة بدر وفتح مكة موجودة في كتب التاريخ، كما أن بقية الغزوات موجودة، ومن أراد أن يطلع على ذلك فعليه بزاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فإنه جامع بين التاريخ والفقه، أو بالبداية والنهاية ابن كثير. أسأل الله لي ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيه العمل بما يرضيه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى الأسئلة يلقيها الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص قدم إلى المملكة هذا اليوم وأنصف هذا اليوم، وكان قادما من إحدى الدول التي لم يدخل فيها رمضان إلا هذا اليوم، فهل يقضي يوم أمس أم ماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يمكن أن نقول يقضي يوم أمس، لأنه صادفه في محل لم يكتب فيه دخول الشهر، ولكن ينظر إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية فقد صام هو كم 29 وانتهى الشهر بحقه، وإن لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه أن يقضي يوما، لأنه لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس، فكيف صلاة التراويح، فكيف يجاب على هذا الإشكال؟
لا إشكال في هذا إطلاقا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة. وأول ما يقول بهذا العموم
من قبلك؟
الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنه قال لهم: من قام معي حتى انصرف كتب له قيام ليلة. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة: حتى أنصرف كتب له قيام ليلة. وأول ما يدخل بهذا العموم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنه قال لهم: من قام معي حتى انصرف كتب له قيام ليلة. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سن هذا للأمة، أعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة، علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوة عليه الصلاة والسلام، فصح أن يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في نهار رمضان أي تقيد؟ هل هو تقييد حقيقي أم لا؟ وهل لهذا يشمل جميع الشياطين؟ أرجو التوضيح.
فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراد بهذا حين قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يذلوا مثل ما أظلوا من قبل في بقية الشهور، فلا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي لكنه ليس كإغوائها في غير رمضان لقوله: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض هذا الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوصف للناس، لأن بعض الناس قد كيف تصفد الشياطين، ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في رمضان، نقول: هؤلاء تسلط عليهم من دون المردة. أو يقال: إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل. وهذا الثاني، عن التأويل الثاني، أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال مكبرات الصوت التي فيها صدى يتردد منها قراءة الإمام في الصلاة؟
أرى أنها حرام، لأنه يلزم منها زيادة حرف أو أكثر في القرآن، وهذا لا يجوز. والواجب على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا القرآن مزامير كمزامير له، دون أن تكون مزامير كمزامير آل داود. مزامير آل داود حسن الصوت المجرد، أما أن يضيفوا إليه آلة تكرر معه بحيث يكون الحرف الأخير كم؟ ثلاثة أو أربعة أو خمسة حروف، فهذا والله تحريف للقرآن ولا يجوز. والواجب عليكم بارك الله فيكم أن تنصحوا الأئمة الذين يتخذون هذا، وقولوا أنتم لستم تنشدون أغنية، تقرؤون كلام الله، فلا تزيدوا فيه حرفا من الحروف. اتقوا الله في كتاب الله، واتقوا الله في عباد الله، يتخذون القرآن غدا كأنه مزامير له. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لصلاة التراويح دعاء استفتاح خاص، وهل كصلاة القيام، أم هو الدعاء العادي؟
استفتاح صلاة التراويح ليس كاستفتاح صلاة التهجد الذي يكون بعد النوم، بل هو استفتاح كسائر الصلوات. يقول الإنسان: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. كلما بدأ بالتسليمة، يعني كلما افتتح التسليمة استفتح التسليمة، لأنها مثلا أربع ركعات في تسليمتين، يستفتح في الأولى تسليمة الأولى، ويستفتح أيضا في التسليمة الثانية. وبلغني أن بعض الأئمة يستفتحون في الركعتين الأوليين فقط، يعني في التسليمة الأولى، والباقي لا يستفتحون. علشان إيش؟ علشان السرعة. سبحان الله، أنت بين يدي الله وأنت تقوم رمضان الآن، والمسألة ما هي إبل نافرة، عباد يقومون لله عز وجل، كيف لا تدعهم يستفتحون ويطمئنون في الصلاة؟ وكأن الإنسان مرغم على أن يصلي هذه الصلوات، وهذا لا شك من الشيطان. فنحن نقول: الاستفتاح سنة في كل ما افتتح الصلاة ولو في التراويح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل السنة في التراويح أن نفتتحها بركعتين خفيفتين كصلاة القيام؟
لا، ليس هذا هو السنة، لأن صلاة القيام تفتتح بركعتين خفيفتين، حيث إن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافية الناصية ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ محلت الثانية، فإذا صلى محلت الثالثة. ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأوليين في صلاة الليل ليكون ذلك أسرع في حل العقد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله أنه لا يستخدم البخور في نهار رمضان لأن فيه جرما يصل إلى المعدة، سؤالي: كيف الاحتراز منه وهو يستخدم في البيوت والمساجد والطرقات؟
أطالب هذا الأخ بصحة النقل، هو كذب علي سواء متعمد أو غير متعمد. لم أقول لا تستعمل البخور، أنا أستعمل البخور وأنا صائم، وليس في ذلك شيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحطه عند أنفه ينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول: تبخر، تبخر حتى غطرك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغطرة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق. فليفهم هذا، فإن كان قد وقع
في يد الأخ من هذه المطويات التي توزع باسمنا وفيها أنه لا تبخر فليخبرنا جزاه الله خيرا لأجل أن ننبه عليها من طبع هذه المطوية، لأنه أحيانا الكتب المختصرة هذه والمطويات يطبعها من هب ودب ثم يزيد فيها وينقص، ولهذا نحن نحذر منها. إذا رأى الإنسان فيها ما يستنكره فليحذر منه وليتصل بمن نسبت إليه حتى يستفسر. نعم.
يقول السائل في سؤاله الثاني: إذا كان هذا الجرم مصدرا ألا يفسد الصلاة كذلك إذا استنشق أثناء الصلاة، وهذا مما لا يفترز منه؟
أصل البخور في أثناء الصلاة منهي عنه وإن لم يستنشق. لماذا؟ لأنه حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة، وكل حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة فإنه إيش؟ منهي عنه، وإن كثرت غير ضرورة أبطلت الصلاة. وليس كل شيء لا يفطر الصائم أو يفطره يفسد الصلاة أو لا يفسدها، ما لا علاقة. فالمهم أن نقول لا يتبخر الصائم مطلقا، قصد لا يتبخر المصلي مطلقا، لا يتبخر المصلي مطلقا سواء استنشق البخور أم لا. نعم.
لعله يقصد حفظكم الله أنه في المسجد رائحة البخور، هل يضر شمه؟
لا ما يضر الشم، حتى الإنسان إذا تبخر يصير فيه رائحة بخور، وإذا تعطر يكون فيه رائحة الأثر ولا يضر.
أتابكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة عندها طفل رضيع وصيامها يؤثر على هذا الطفل، فإذا أفطرت هذه المرأة لمصلحة طفلها ماذا يجب عليها؟
إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت، ويطعم من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا يتأثر اللبن، لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير. لكن في أيام الصيف، أيام الحر، أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا صامت الأم. نعم.
سؤال قريب من السؤال السابق يقول: هل يجوز للمرأة المرضع أن تفطر إذا خافت على طفلها من قلة الحليب، وهل تصوم يوما وتفطر يوما؟
هذا كما أجبنا في الأول، لكن قوله وهل تفطر يوما وتصوم يوما، يعني لو فرضنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذن تصوم يوما وتفطر يوما. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذا الدواء بخاخ للصدر وأضطر لاستعماله وله رائحة النعناع، فهل يفطر استعماله وماذا أعمل وأنا محتاج إليه؟
ننظر إليه. أي البخاخ؟ هذا لا يفطر، حتى ما استعملته الآن فإنه لا يفطر، لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلفت إلا أن حتى يزوق الناس. خفني ذلك حرش. طيب، شوف لا من خلف من داخل. ضعيف فيه لون لكنه ضعيف. على كل حال إذا كان إذا قدم أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلع التكفير الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. نعم
نفس الحلق.
الوصول الشيء للحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ،
ولكن لا يرد علي إنسان أو لا يرد إنسان على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الدخان يعني التتن، يقولون إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، لأن هذا ليس بصحيح، فإنه يصل إلى المعدة بلا شك، ويصل جزء كبير منه إلى الرئة، ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الشارب، فهو يصل بلا شك إلى المعدة، ثم هو يسمى إيش؟ يسمى شربا، وقال شرب الدخان، فيدخل بقولك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، يدخل في ذلك من حيث أنه يفطر الصائم لا من حيث أنه مأمور به، بل هو منهي عنه، وشرب الدخان حرام لأنه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياء للوقت وسبب للانقباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخن بين أيديهم فتجد يكره الجلوس، وإذا كان سائقا إلى شرب سجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجده أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأنه يريد دخل، مش هذا أنا بعد ما ولنت السجارة وما بقي إلا علاقة بالكبريت جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه منع ذاته، والجهال منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حول موضوع التدخين، يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية توضع على الجسد تعطي الجسم حاجته من النيكوتين إلى 24 ساعة كخطوات للإقلاع عن التدخين. السؤال، إذا وضعت في الليل لمدة 24 ساعة وتوضع غيرها، فهل يكون الإنسان مفطرا في رمضان عند استخدامه لها؟
لا يكون مفطرا في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس الإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا، فالمراتب أربع. أحله في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعه في الوقت من الأوقات، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن تركه عند الصلاة. حرمه بتاتا في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنت الصحابة ممنوعة من الخمر حتى خرجوا بها الأسواق وأراقوها في الأسواق. وسبحان الله ما الفرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زماننا وزماننا. لم يتلكأوا، لم يقول أن نشرب ما بقي في الأواني أبدا، تدار بينهم الفؤوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ
عبد الرحمن، يشير إلى أنه انتهى الوقت. شوف أهم سؤال وليكن آخر سؤال عشان الناس بعد يمكن بعضهم يروح يتعشى الآن.
يقول فضيلة الشيخ رجل له عمائر فتنية يؤجرها، فكيف يؤدي زكاتها؟ وهل يشترط في الأجرة أن يمضي عليها حولا كاملا من حين أن يستلم حول كامل من حين أن يستلمها من المستأجر؟ وإذا كان له شريك وعندهما معرض سيارات يقوم
العمائر المؤدة للتأجير ليس فيها زكاة، لأن الإنسان قد اتخذ هذه العمائر لنفسه، وما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. انتبه للقيد، ما هو القيد؟ مما لا تجب الزكاة بعينه، احتراز من حلي الذهب والفضة، لأن الزكاة تجب في عينه. فما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالعمائر المؤدة للتجارة للاستغلال ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في الأجرة. فمتى يؤدي زكاة الأجرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يؤدي زكاة الأجرة من حين أن يقبضها، من حين قبضها ولو لم تتم سنة، قياسا على الحبوب والثمار. فإن الإنسان يؤدي زكاتها من حين جنيها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقال هذه تشبه الحبوب والثمار فيؤديها إذا قبضها ولو لم يمضي لها إلا 6 أشهر. وقال بعض أهل العلم يؤدي زكاتها أي زكاة الأجرة إذا تم لها سنة من العقد، إذا تم لها سنة من العقد. فإذا عقد في محرم وقبض الأجرة في آخر ذي الحجة وجبت عليه الزكاة لأنه تم لها حول، وإن قبضها قبل ذلك فلا زكاة فيها إلا أن تبقى بيده حتى يتم الحول، فحينئذ يزكيها. نعم. مقدار زكاة ربع العشر لأنها تراهم. نعم. هكذا أحكي لكم القولين.
الشق الثاني من السؤال يقول رجل له شريك وعندهما معرض سيارة،
لكن أسألكم الآن أيهما أحوط، ما قاله شيخ الإسلام أو الثاني؟ ما قاله شيخ الإسلام أحوط، وإذا كان أحوط فليكن أولى إبراء للذمة. والزكاة في الواقع ما هي غرم، الزكاة غنيمة، وربما ينزل الله البركة فيما بقي من المال. نعم.
يقول السائل رجل وشريك له عندهما معرض سيارات
يقومان ببيع سيارات ويقومان ببيع سيارات لغيرهما بنسبة معينة، ولهما سيارات تخصهما يبيعانها، فكيف يخرجان الزكاة مع بيان حال الأرباح الموجودة عندهما ولم يقسمانها حتى الآن؟
ما فهمت معنى قوله ولهما سيارات خاصة؟ هل مراد السيارات خاصة يعني يستعملها
للبيع،
أو سيارات خاصة لغير داخلة في الشركة؟ السائل وين؟ ها؟ يعني وش معنى للبيع؟ يعني معنى الشركة ليست شركة مفاوضة، شركة في شيء معين. طيب، المال المشترك معين كالمال المنفرد زكاة، وأما المال الخاص فواضح الزكاة هو كالمال مال منفرد. نعم. هنا تقوم السيارات الموجودة في نهاية السنة لأنها للتجارة، والأرباح تفزون عندهم قد أخذوها من قبل فتزكى مع أموالهم، ها؟ مع قيمة السيارة، لأن الربح تبع للأصل لا يشترط فيه الحول.
والتي لغيرهم ليس عليها شيء.
التي لا، التي لغيرهم يعني في المعرض فقط.
نعم.
ما عليها شيء، ما عليها شيء بالنسبة لهم هم، أما بالنسبة لمالك السيارات فعليهم الزكاة فيها.